بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس 49 بعد 100 من شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التوحيد ومع الجزء 8 من شرح كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. والحديث الذي معنا 2227 من المختصر. قال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الأول في درسنا اليوم حديث أنس رضي الله عنه، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق في الشفاعة، الشفاعة. ويقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ثم قال شارح اللمعة شيخ العثيمين رحمه الله قال: الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى، شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح وإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذرون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله، فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور، صفة الشفاعة العظمى. قال: لكن سنده ضعيف متكلم فيه، وحذفت من الأحاديث الصحيحة، فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وهذه الشفاعة العظمى لا ينكرها المعتزلة والخوارج، ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا النوع الأول يذكره الشيخ شفاعة الخاصة، وهي الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شارح عثيمين شارح للمعة الاعتقاد قال: النوع الثاني العامة، شفاعة العامة. قال: وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما وحميما، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد وغيره. قال ابن كثير في النهاية: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه من هذا الوجه. قال الشيخ العثيمين: وهذه الشفاعة، يعني العامة، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. متفق عليه. ثم قال العثيمين: وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة، ونرد عليهم بما يأتي أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مخالف لإجماع السلف. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول إذن الله في الشفاعة، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأما الكافر فلا شفاعة له، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. ثم قال الشيخ: وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه مسلم وغيره. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعما جاء به. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، وكلام الشارح العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد. ثم قال أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، يعني أذن لي بالشفاعة. لأن نشرح الحديث الذي معنا، الحديث الأول في درسنا اليوم، حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة. خردلة يعني من إيمان، على وزن خردلة. خردلة نبات عشبي من الفصيلة الصليبية، ينبت في الحقول، ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق، تستعمل بذوره في الطب، ومنه بذور يتبل بها الطعام، الواحدة خردلة، ويضرب به المثل في الصغر فيقال: ما عندي خردلة من كذا. هذا كلام الفيروز أبادي في المعجم الوسيط، في المعجم الوسيط. فهذه هذا معنى الخردلة: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبي خردلة، يعني على وزن خردلة، إيمان على وزن خردلة، على وزن خردلة من الإيمان. فيدخلون، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة. ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبي أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو حديثنا الأول، وهذا يدل على فائدة الإيمان والتوحيد، فائدة الإيمان والتوحيد أنه ينفع صاحبه بإذن الله عز وجل. ثم قال البخاري رحمه الله في الحديث الذي بعده في هذا المختصر: قال وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس رضي الله عنه، ذكر حديث الشفاعة، حديث الشفاعة العظمى، حديث طويل، حديث الشفاعة العظمى. لذلك قال البخاري وقد تقدم مطولا، قد تقدم هذا الحديث في صحيح البخاري كاملا من رواية أبي هريرة، وزاد هنا في آخره فيأتون عيسى فيقول لست لها، يعني هي لغيري، الشفاعة لغيري، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتوني، يأتوني ومعهم عيسى، جاء في بعض الروايات، فأقول أنا لها، أنا للشفاعة العظمى، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، يؤذن له صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، سل تعطى سؤالك، واشفع تشفع، واشفع تشفع، يعني اشفع تقبل شفاعتك، فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا رب شفعني في أمتي، يا رب شفعني في أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أخرج من النار من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. يعني الناس تقول نفسي نفسي، لكنه صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق وأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني ذرة من إيمان أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، فأفعل. ثم قال بعد ذلك في الحديث الذي بعده وفي رواية عنه، يعني عن أنس، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من؟ قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وظاهر الحديث وإن فعل ما فعل غير الشرك بالله، غير الشرك بالله. لذلك جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، وإن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي لكنه لم يرتكب الشرك بالله عز وجل. هذا حديث عظيم، حديث الشفاعة، وقد مر شرحه في أبواب سابقة من هذا الصحيح. هذه ثلاثة أحاديث كلها تتعلق بالشفاعة في درسنا اليوم، ونقرأ من كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول التوحيد التي كان عليها أهل السنة والجماعة ولا يزالون إلى يومنا هذا، من باب استعراض العقيدة وأصول التوحيد، لأننا ندرس كتاب التوحيد من هذا المختصر صحيح البخاري رحمه الله، فنستذكر من عالم جليل يلخص لنا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأصول التوحيد. ثم قال رحمه الله، قال واعلموا، قال واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر معلوم متواتر إنكاره هذا كفر بالله عز وجل بإجماع أهل السنة والجماعة. فمن أنكر الصلاة جحد الصلاة المفروضة الخمس، أو جحد صيام رمضان، أو أحل الخمر أو الربا، مما دلت الأدلة والإجماع على أنها من كبائر الذنوب. فهنا المراد في هذا أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا، ينكر شيئا مما أنزل الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه لهذه الكلمات، قال: يعني أن نواقض الإسلام كثيرة، وقد يكون الإنسان مسلما لكن قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض منها، يجمعها أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. قول الكفر أو فعله أو اعتقاد القلب صحة الكفر أو الشك في القرآن والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. قال: فاتق الله، قال البربهاري: فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، الغلو في الدين الزيادة والتشدد في الدين. وانظر لنفسك، لا تنظر إلى الناس، وإياك، حذرك من الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، والله عز وجل نهى عن ذلك. وثم قال البربهاري، قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب، يعني من أصول الاعتقاد والتوحيد، فهو عن الله، يعني مأخوذ من القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من السنة، وعن أصحابه وعن التابعين، وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، يعني القرون المفضلة التي جاءت في الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جميع ما ذكرت لك في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد وأصول التوحيد مأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. قال: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض. تفويض يعني عدم الإحداث في الدين، تسليم عدم التردد، تفويض أمرك لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الإحداث في الدين، والرضا لما في هذا الكتاب، ارضى بما ذكرته في هذا الكتاب شرح السنة، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى أن يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. يعني يبين أن ما ذكره في الكتاب هو أصول الاعتقاد، فمن اعتقد بهذه الأصول رحمه الله عز وجل ورده وأذهب حيرته ورده إلى الهدى إذا كان ضالا من الضالين، إذا قرأ أصول الاعتقاد من هذا الكتاب. هذا الذي يعنيه البربهاري رحمه الله. ثم قال: فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والدي قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله يدين لله بدين، وقد رده كله، أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي ذكرته في هذا الكتاب. هذا الذي يعنيه، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل مصاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، إخلاص لله عز وجل. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحكة واللجاجة. المحكة يعني المماحلة، في نسخة أخرى جاءت المماحلة يعني المجادلة، واللجاجة يعني الجدال الذي لا طائل تحته، هذا يسمى لجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، زمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله، يعني زمان المؤلف البربهاري رحمه الله هذا يقول البربهاري، وهو توفي سنة 329 في القرن الرابع للهجرة، يعني قبل أكثر من 1000 سنة توفي. فيحكي زمانه، يقول زمانك زمان سوء، يقول لتلميذه فاتق الله. قال وإذا وقعت الفتنة، فتنة يعني القتال بين المسلمين من غير سبب شرعي، إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، الزم جوف بيتك. هذا مصداقا لأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند الفتن قتال بين المسلمين بدون سبب شرعي اعتزل، المسلم لا يشارك في هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، هذا عند الفتن لا تشارك فيها. قال إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، عصبية للقبيلة، عصبية للباطل، عصبية للوطن، وهكذا. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها يعني في الفتنة، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، لا تهوى يعني لا تحب، ولا تناصر، ولا تشارك أحد الطرفين المتقاتلين من المسلمين، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته، هكذا يقول الشيخ. ثم يقول مستعرضا أيضا أصول التوحيد وأصول الاعتقاد، قال وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني علم النجوم ظل فيه ناس، والنظر في النجوم قسمان للاستدلال بها على الحوادث، وهو ما يسمى علم التأثير، وهذا حرام أن هذه النجوم تؤثر، فهذا حرام. وعلم آخر علم النجوم علم التسيير يسمى، لا بأس به لمعرفة منازل القمر ومجاري الشمس، لمعرفة المواقيت، فهذا العلم لا شك في إباحته يجوز. أما علم التأثير أن هذه النجوم وهذه الأقمار تؤثر في الحوادث على الأرض، فهذا ما يسمى علم التأثير، يمن النظر في النجوم هذا حرام لا يجوز. أما علم التسيير لا بأس به لمعرفة منازل القمر ومجاري الشمس، لمعرفة المواقيت وأوقات الرياح وغير ذلك. والنجوم فوائدها ذكر الله عز وجل في القرآن أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين، وهي من العلامات للاهتداء بها، الناس يهتدون في الطريق بالنجوم، يعرفون الشرق من الغرب ويعرفون طريقة في السفر، فهذه من فوائد النجوم. ثم قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، أصحاب الكلام الذين يتكلموا في التوحيد والإيمان وفي القرآن وفي القدر في أمور لم يتكلم بها، لم تأتي في القرآن ولا في السنة، ولم يتكلم فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا تكلموا بما لم يتكلم به السلف الصالح من الصحابة، فسموا أهل كلام لأن أحدثوا كلاما في الله عز وجل وفي صفاته وفي القرآن وفي القدر وفي غيرها من أصول الاعتقاد. فيحذر حافظ البربهاري رحمه الله إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، قال وعليك بالآثار وأهل الآثار، عليك بالأحاديث والسنن وأهل الحديث، وإياك وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. قال واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، هذا هو الطريق. العبادة تتركز على 3 أشياء: الخوف والرجاء والمحبة، فأيضا هذا من أصول الاعتقاد. ثم قال واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، يعني لابد أن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة معا، ليس كما قال بعض الغلاة من أهل البدع الشوق والمحبة يسهدون في العلم، والعلماء يردون السنة ومنهج السلف الصالح، يدعون إلى الشوق والمحبة وما يخلو مع النساء وطريق المذهب، طرقهم طرق المعروفة المبتدعة احذرها يقول، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، عامتهم وعلماءهم ومريدوهم. هذا هو التحذير من الحافظ البربهاري رحمه الله من هؤلاء الناس. قال: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه سبحانه وتعالى، والكف عن حرب علي ومعاوية. هذا أيضا أصل عظيم، عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة، فهم بشر يخطئون وهم مجتهدون رضي الله عنهم ورضوا عنه. الكف عن حرب علي ومعاوية، يعني لا تخوض ولا تتكلم فيما حصل بين الصحابة من قتال، لا تتكلم. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمه الله رضي عنهم أجمعين ومن كان معهم، لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. هذا الحديث لا يوجد في كتب السنة ولا يصح بهذا اللفظ، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا حديث صحيح وهو في صحيح الجامع الصغير. أما هذا اللفظ: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، هذا لا يوجد، لا أصل له، لا يصح. وقال: وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فأني قد غفرت لكم. هذا الحديث متفق عليه، حديث متفق عليه. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذا حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن قال إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لحد أن يأخذ منه شيئا، يعني أخذ هذا المال من رجل مسلم سرقه فقد ضمنه، يعني في الدنيا لا بد أن يعيده، أو في الآخرة لا يحل لحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب، فإنه عسى أن يتوب. هذا يعني هذا الظالم عسى أن يتوب، فيريد أن يرده على أربابه، على أصحابه الذين أخذوا منهم، فأخذت حرام، يقول: أنت إذا علمت أن هذا مال حرام لا تأخذه، لا تأخذ، لأنك ستكون شريكا له في الظلم، للظالم شريكا للظالم في ظلمه. ثم قال: والمكاسب مطلقة، يعني كسب الرزق، كسب التجارة، ما بان لك صحته فهو مطلق، ما بان له صحته وحله هو حلال فهو مطلق، إلا ما ظهر فساده، إلا ما ظهر أنه حرام بالدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، وإن كان فاسدا وإن كان حراما يأخذ من الفساد، يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. هذا هو، لا بعض النسخ هنا اختلفت، كان فاسدا يأخذ من الفساد، في بعض النسخ مسيكة وبعضهم ممسكة نفسه، هذه ممسكة نفسه يعني للضرورة، لإنقاذ نفسه يأكل الحرام، يأكل من الميتة للضرورة للحرام، لإنقاذ نفسه يأكل بقدر الضرورة، هذا الذي يريده هنا رحمه الله. قال: ولا تقولوا أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، لا تقول أنا أترك الحلال، أترك التواكل، هذا يسمى التواكل، لا بد أن تطلب الرزق وتمشي في الأرض لتطلب الرزق وتأخذ بالأسباب. لا تقولوا أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، تعتمد على الصدقات وأنت جالس في البيت، لا تذهب تطلب الرزق وتسعى إلى الرزق، هذا هو التواكل. فهذا يحذر منه الشيخ. قال: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، أي سؤال الناس، سؤال الناس. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، في إصلاح المال، وأسناده لا بأس به، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: يأتي لمسألة مهمة تتعلق بإمامة الصلاة، يقول: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، يعني من المسلمين، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، معطل يعني منكر، منكر لنصوص الغيب، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك لأن صلاة باطلة. وهذا على مذهب جمهور أهل السنة على تكفير الجهمية لخطورة بدعتهم، ولأن بدعتهم مكفرة، فيقول لا يجوز الصلاة خلف الجهمي، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه واعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغير صاحب سنة فصلي خلفه ولا تعد صلاتك. قال والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لا يعني الواجب يعني الشرعي، يقصد أنه مؤكد يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لفعل السلف للدعاء والاستغفار، ويكون للقادم من سفر لا يكرر أكثر من مرة، اتخاذ عادة اتخاذ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر في كل مرة دخل المسجد، هذا من البدع، لم يكن على عهد السلف، لم يكن على عهد السلف. فإذا وجد المسلم في المسجد النبوي صلى هناك يشرع له، يجوز له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وكما فعل بعض السلف من الصحابة. قال والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين، إفشاء السلام واجب والنصوص كثيرة والسلام حق للمسلم. قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع لماذا؟ لأنه اعتزل جماعة المسلمين. قال والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له، ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، يعني لم ينوي الانفراد معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فما دام صلى خلف إمام لابد أن يقتدي بالإمام ويتابع الإمام. ثم قال والأمر معروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب، يعني ليس بالسيف، اليد واللسان والقلب. وما قد مر سابقا بيان الحكم الشرعي وهو أن التغيير للمنكر لا يجوز بحمل السيف على السلطان، لأن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. قال الشيخ والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة، المستور يعني غير معروف بالصلاح ولا بالفساد، لأن الأصل العدالة، لا يجوز سوء الظن بالمسلم، فإذا ظهر عليه شيء يناصح بالسر والستر عليه. قال وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإن لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق. هذا يشير رحمه الله إلى شروط النكاح، وهذا مجالها في أبواب الفقه. قال وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا بهذا اللفظ، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة 34، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. قال ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، يعني عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال، فإنهم اجتهدوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار، الآثار الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل، ظلم السلطان لا يلغي مشاركته في الفرائض، صلاة خلفه، صلاة الجمعة والجماعة والحج مع السلطان ولو كان ظالما، هذا أصلا من أصول الاعتقاد والتوحيد. قال: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، تطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من طاعات فشاركه فيه فلك نيتك. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، بقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قال هنا: أنا أحمد بن كامل، أنا يعني أنبأنا، يسوق بسنده البربهاري رحمه الله، يقول: أنبأنا أحمد بن كامل قال حدثنا حسين بن محمد الطبري أخبرنا مردويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعذني، يعني لم تتجاوزني دعوتي، وإذا جعلتها في السلطان صالحا، فصالحا بصلاحه العباد والبلاد، صلحا بصلاحه العباد والبلاد. قال بربهاري: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح لولاة الأمور، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، يقول رحمه الله. والله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم يعني في القدر والاحترام وحرمة نكاحهم. قال بعد ذلك: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض، يعني يحافظ على الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في الجماعة، يترك أداء الفرائض في الجماعة ويعتزل جماعة المسلمين وإن كان مع السلطان، فأعلم أنه صاحب هوى. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه. الحلال ما شهدت عليه، يعني لا شك فيه أنه حلال، وحلفت عليه أنه حلال. لو استحلفك أحد الناس أن التفاح مثلا أو البرتقال حلال، فأحلف، أحلف. كذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة، ابتعد عن الشبهات. قال: والمستور من بان ستره، يعني الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا يساء الظن به. المستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. قال: وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه، فلان مشبه، هذه من ألقاب المبتدعة، يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب لينفروا الناس من السنة ومن أهلها. وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه، فاتهمه واعلم أنه جهمي، واعلم أنه جهمي، لأن من علامات أهل البدع والأهواء وأنهم يطعنون ويلقبون أهل السنة بالألقاب مشبه، وهكذا ألقاب كثيرة يذكرونه. قال: وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي، فلان ناصبي، يعني يبغض أهل البيت، الناصبي الذي يبغض أهل البيت. فإذا سمعت الرجل يقول، يعني صاحب السنة لأهل السنة، فلان ناصبي، فاعلم أنه رافضي. لماذا؟ لأن هذا مذهب الرافضة، أنهم ينسبون أهل السنة إلى أنهم نواصب، وهناك فرق بين النواصب وأهل السنة والجماعة. أهل السنة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، يتقربون إلى الله عز وجل بحبهم، أما الناصبي فيبغض أهل البيت. قال: وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة لهم مسمى، عندما يقولون التوحيد يعني نفي الصفات، إذا قالوا التوحيد أو كتبوا كتاب في التوحيد يعني يعنون به نفي الصفات الله عز وجل، فاعلم أنه خارجي أو معتزلي. أو يقول: فلان مجبر، فلان مجبر، يعني من الجبرية، أو يتكلم بالإجبار، يعني الإنسان مجبور غير مخير في أعماله، أو يتكلم بالعدل، العدل يعني نفي القدر، فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء، هذه ألقاب يلقبون أهل السنة على مر التاريخ، وهكذا في أيامنا يلقبون أهل السنة المتبعين لمنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلقبونهم بالوهابية، ولا يوجد فرقة وهابية أصلا، لكنه لقب أحدثه أهل البدع لينفروا الناس من أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة، لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن المدينة في الغناء، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. هذه بعض الأخطاء أو بعض الشذوذ في الفتاوى أو في الاجتهاد خالفوا فيها الإجماع وخالفوا جمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فاشتهرت هذه المسائل في هذه الأماكن، فلا يؤخذ كلام أهل هذه المدن وهذه الأماكن في مثل هذه المسائل. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة. لماذا؟ لأن الرافضة يبغضون الصحابة، فمحبة الصحابة من علامات أهل السنة. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد، هؤلاء رواة السنة، حفظة السنة، حفظة الحديث، علماء الجرح والتعديل، أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، هؤلاء من أحبهم فأعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن النصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فأعلم أنه صاحب سنة. يذكر بعض الأئمة من علماء أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك: وإذا رأيت الرجل جالس أو جالس مع رجل من أهل الهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. إذن هذا يبين أصل من أصول أهل السنة، وهو الحذر من الجلوس مع أهل البدع والأهواء، لا يجوز الجلوس معهم لأنهم يثيرون الشبهات، وقد تعلق هذه الشبهات في عقول الناس، فلا يجوز الجلوس معهم، يجب هجرهم. فمن جالسهم على علينا التعليم والتحذير، وأن نعرفه لأنه قد يكون جاهلا، لكنه إذا عرف أنهم أهل بدع وحذرناه منهم وجالسهم فهذا صار كما قال الشيخ فأنه صاحب هوى. قال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، تقول له الحديث، تقول له السنة، لكن ما يريد ويريد القرآن فقط، أتيني يقول بالقرآن لا يريد السنة، يرفضون السنة، هؤلاء القرآنيون، قرآنيون. لا شك أن السنة مع القرآن لا بد من الإيمان بالكتاب وبالسنة والعمل بالكتاب والسنة ورد التنازع إلى الكتاب والسنة. فمن يرفض السنة التي هي مفسرة مبينة للقرآن فهذا ضال. قال: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، يريد القرآن، فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، ودعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمثال هؤلاء القرآنيين. قال صلى الله عليه وسلم: رب رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. ردية. كل طرق أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة والآراء والحزبيات والهواء ما خالف الشرع من المذاهب والأفكار والآراء والحزبيات، هذا الهوى. واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، تدعو كلها إلى السيف، يعني استحلال السيف والخروج على ولاة الأمر. قال: وأردأها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية بأنهم يردون الناس على التعطيل، فأنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة، يعني يهلكون الناس على التعطيل والزندقة ثم قال: واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. هكذا يقول الشيخ: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. ثم قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه بطريق، فإني لا أمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيتي خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. تحذير شديد من أهل البدع والأهواء ومن مجالستهم. قال: ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. ثم قال: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هذا يقول في زمانه رحمه الله في القرن الرابع، فما بالنا نحن في القرن الخامس عشر. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. ثم قال رحمه الله: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرى المريسي وثمامة وأبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحد من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة. يذكر رحمه الله رؤوسا من رؤوس الجهمية والمعتزلة، أحمد بن أبي دؤاد وبشرى المريسي وثمامة ابن الأشرس وأبو هذيل وهشام الفوطي وأتباعهم وأشياعهم احذرهم، يقول، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما فطن وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.